السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإنه كلما ضاقت الصدور وكلما اشتدت الحاجة وتطيرت الفتن، وفي كل وقت وحين يحتاج الإنسان إلى ما يثبته في هذه الدنيا على طريق الله عز وجل، يحتاج إلى ما ينيم له الطريق، وإلى ما يأخذ بيديه إلى الله عز وجل، يحتاج إلى ما يكشف عنه الكبوب وتنشرح به الصدور، يحتاج إلى الرحمة، إلى النور، إلى الهداية، إلى كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يحتاج أن يرى من خلاله النور، أن يسير من خلاله في الطريق الصحيح. فإن الله أنزل هذا الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، كتاب هداية، كتاب رحمة، من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، وإنه ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون والمجرمون لهو كتاب تنصلح به الأرض وينصلح به حال البلاد والعباد، وبغيره يشقى الخلق جميعا. فكم نحتاج إلى تتبعه في كل وقت وحين. تعالوا إذن نستفتح سورة من سور القرآن الكريم، نأخذ منها ما تيسر، ثم نكملها وقت ما يتيسر لنا في هذه الحياة. سورة جليلة عظيمة كسائر سور القرآن الكريم، سورة رقيقة تحدثك عن التوحيد، عن الله عز وجل، عن قدرته المطلقة، عن رحمته الواسعة، عن أنه سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر في هذا الكون. سورة تأخذ بيديك إلى الله، تسجد بقلبك حين تسمعها وتتدبرها لله وحده لا شريك له، تتوكل على الله وحده، تحبه وحده، تخشاه وحده. سورة عظيمة القدر جليلة. تعالوا نبدأ في تفسير سورة فاطر، يستفتحها الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. سورة كريمة عظيمة، عنوانها قدرة الله المطلقة ويد الله المدبرة، وأن الله عز وجل لا إله غيره ولا رب سواه، هو الذي سبحانه وتعالى ينفع ويضر ويعطي ويمنع، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بيده الخير، الملك الحق الذي لا ملك معه في هذا الكون، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهي سورة حين تتدبرها تأخذ بقلبك حتما إلى السجود لله وحده، فلا تخشى غيره ولا ترجو غيره ولا تحب أحدا كحبك لله تبارك وتعالى. ولذلك فيها من معاني التوحيد ما قل أن تجده في غيرها، إلا في سور القرآن نعم، لكنها فضلت بذلك كبعض السور كسورة الأنعام وسورة الرعد وكسائر السور المكية خاصة. الله عز وجل يفتتحها بالحمد وفي ثنايا السورة في كل وقت معنى من معاني الربوبية. تجد أن الله عز وجل يلفت انتباه الخلق إلى أنه سبحانه وحده الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهم على غير مثال سبق، أنه الذي خلق الإنسان في هذا الكون وسخر له هذا الكون. فمعاني الخلق كثيرة في السورة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وتجد في السورة أن الله عز وجل يذكر بهذه الحقيقة حتى يخضع الإنسان لربه وخالقه، خضوع المخلوق للخالق والعبد للرب. يقول تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ويكلمك عن الخلق عن الإيجاد لتعلم أنه الذي بيده الإيجاد والعدم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كل هذا في السورة يكلمك سبحانه وتعالى عن الإعطاء والمنع لتعلم أن الخير بيده وأن المنع بيده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يكلمك عن الإعزاز والإذلال لتعلم أنه سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. فيقول تبارك وتعالى في السورة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يكلمك سبحانه وتعالى عن القبول والرد، يقبل من عباده ما يشاء ويرد ما يشاء على من يشاء من الأعمال والأقوال. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يكلمك تبارك وتعالى عن أنه وحده الرزاق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه على كل شيء قدير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غيب الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يكلمك عن غناه المطلق وعن فقر جميع الخلق إليه في كل وقت وحين وفي كل الحاجات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يكلمك عن التمكين في الأرض، يمكن لمن يشاء ويستبدل من يشاء. فيقول في السورة تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرون كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فهو سبحانه المدبر لهذا الكون المتصرف فيه كيف يشاء، يحدثك عن كماله وعن أسمائه وعن صفاته. فتجد في السورة اسمه الغفور متكررا تارة مع الحليم، إنه كان حليما غفورا، وتارة مع العزيز، إنه عزيز غفور. يكلمك عن اسمه الحليم وعن اسمه القدير، إن الله على كل شيء قدير. يكلمك عن اسمه العزيز مقترنا تارة بالغفور وتارة بالحكيم، إن الله عزيز حكيم. فجلال أسمائه وصفاته كثير في السورة. يكلمك عن صفة البصر، إنه كان بعباده بصيرا، وعن صفات أخرى وعن أسماء جليلة حتى يأخذ بيديك إلى تعظيمه وتوقيره سبحانه وتعالى. فإن الذي يتدبر هذه المعاني في السورة وغيرها مما يأتي بإذن الله تبارك وتعالى، فإنه يقر لله وحده بالتوحيد وبأنه وحده سبحانه المستحق للعبادة. فلما تخشى غيره إذن أو ترجو غيره؟ ولذلك حق لها أن تبدأ هذه السورة في أحد خمس سور من القرآن بالحمد لله. بدأها سبحانه وتعالى بالحمد لله كما فعل ذلك في خمس سور من القرآن، في مستهل كتابه، في سورة لا تصح الصلاة إلا بها، تقرأها في كل يوم 17 مرة على الأقل. بدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. وفي سورة التوحيد المبرزة في القرآن سورة الأنعام، بدأها سبحانه وتعالى بالحمد لله، فقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي معرض ذكر كتابه أعظم النعم بدأ سورة بالحمد تقرأ في كل يوم جمعة لها شأن عظيم، سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم السورتين المتتاليتين، سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد، فكرر الحمد مرتين في أول السورة في آية واحدة، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم بدأ هذه السورة الكريمة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وتكرر الحمد في القرآن أكثر من ذلك، حيثما وجدت أن الله عز وجل يحمد نفسه فهو مقترن باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته لأنه المستحق للحمد لذاته، أو بفعل من أفعاله لأن كل أفعاله جميلة. الحمد لله فالحمد بمعنى الثناء الكامل، وهذا لا يمكن أن تجده إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا يستحق الحمد وحده؟ لأنه وحده له الكمال والجلال، كل أسمائه حسنى، وكل صفاته عليا، وكل أفعاله جميلة، فهو مستحق للحمد لذاته، لأسمائه وصفاته، ولجميل أفعاله أو لجميع أفعاله، فإن جميع أفعاله جميلة. فحين يقول صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، فذلك لأن العبد حين يتدبر في أسماء الله وصفاته وأفعاله فهو يتقلب في حاله كله من حمد لله إلى حمد لله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن المؤمن يرى في جميع أفعال الله ما يستحق الحمد. إن الذي يستحق الحمد هو الذي له الكمال، ولذلك حرم الله على أحد أن يستجلب لنفسه الحمد، إذ أنه بذلك يضع الشيء في غير موضعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لمن أثنى على أخيه قصمت ظهر أخيك. ولذلك قال تبارك وتعالى ناهيا للخلق على أن يستجلبوا ما ليس لهم، على أن يستجلبوا الحمد لأنفسهم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك عذر الله الخلق جميعا حين يعلمون أنه مستحق للحمد لأسمائه وصفاته وكماله ولأفعاله، فأنى لهم أن يوفوه حقه، فعذرهم الله عز وجل واكتفى منهم بما يستطيعون. فإن الحمد نوعان: حمد التعظيم، وهذا بالنظر إلى أسمائه وصفاته، وحمد الشكر، وهذا بالنظر إلى جميل أفعاله سبحانه وتعالى. فالله يحمد لذاته ولأسمائه، ويحمد لأفعاله جل وعلا. ولما كان أعبد الخلق لله في جميع المخلوقات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يعلم البشرية ويقر بضعفه لله أنه لن يحصي ثناء على الله، فمن ذا الذي يطيق ذلك؟ فيقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا لا يليق إلا به، لا يليق إلا له، فاللام في الحمد للاستغراق، فله الحمد كله. فكل من استحق الشكر من المخلوقات على شيء أسداه إليك إنما سخره الله لك وساقه الله إليك، فمرجع الشكر إليه سبحانه وتعالى. لا تحصى آلاؤه ولا تعد نعمه، وهو سبحانه وتعالى المدبر للخلق جميعا لا يحتاج إلى أحد منهم. ولذلك قال الطبري رحمه الله أن الحمد لله سورة خبرية يراد بها الإنشاء أي الأمر، أي أن المعنى: أيها الخلق احمدوا ربكم فإنه المستوجب عليكم للحمد لأيديه عندكم ونعمه عليكم، فاحمدوه كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه. وقال الألوسي رحمه الله: وحمله على الخبر أولى، وحمله على الخبر أولى، وهذا الذي أميل إليه،
أي أن الحمد لله خبر وإن استلزمت الإنشاء، لكنها تفيد أن الله عز وجل مستحق للحمد حتى لو لم يحمده العباد. فالله عز وجل كما يقول ابن القيم حين يقول الحمد لله، أي قد حمدت نفسي أنا رب العالمين قبل أن يحمدني أحد من الخلق في السماوات أو في الأرض. فهو الغني بذاته، فهو المستحق للحمد ولو لم يحمده العباد، كما أنه الإله الحق ولو لم يأله العباد، والمعبود الحق ولو لم يعبدوه، وهو الواحد ولو لم يوحده العباد. فكل خلق وجد بحمده وأنشئ بحمده وعاش بحمده، فكل الخلق لا يوجدون إلا بحمده ولا يعيشون إلا بحمده. فالسماوات والأرض خلقت بحمده، وما اهتدى مهتد إلا بحمده، وما فعل إنسان طاعة إلا بحمده، وما تقرب إليه عبد بشيء إلا بحمده، وما عمرت الجنة بأهلها إلا بحمده، ولا تمتلئ النار بالطغاة إلا بحمده، ولا تسقط ورقة في الكون إلا بحمده، ولا تتحرك ذرة في الكون إلا بحمده. فله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فمن ذا الذي يحصي ثناء عليه؟ فإن الذي يعلم أن الله عز وجل مستحق للحمد لكماله يقر لربه بالخضوع، يقر لربه بالعجز عن أن يشكره، بل عن أن يعبده حق العبادة. فتأتي الملائكة يوم القيامة في ذلك الموقف المهيب، وهم الذين لم يعصوا الله طرفة عين، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالمتدبر لهذا المعنى دائم التذلل إلى الله عز وجل، ساجد بقلبه دائما حياء من الله وخضوعا من الله سبحانه وتعالى. ثم المتدبر في أنه يستحق الحمد على جميع أفعاله، لا يسخط على الله شيئا أبدا، كما قال علقمة رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو رجل تأتيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهكذا الإنسان تأتيه البلية أو يأتيه الضيق أو الشدة أو الكرب أو المنع أو غير ذلك مما يكرهه مما قدر الله له، فينظر إلى من قدر عليه ذلك فيعلم أن الله قدر ذلك وهو مستحق للحمد في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم. فهذه الأفعال الكونية يفعل الله ما يشاء وفق حكمته وعدله ورحمته. فكل أفعاله سبحانه وتعالى لا تخرج عن الحكمة والعدل والرحمة والمصلحة. ولهذا جعلت الشريعة كذلك، فالناظر إلى أفعاله الكونية يرضى ويسلم، والناظر إلى أفعاله الشرعية فيما أحل وحرم يرضى بكل ما جاء به الشريعة ويسلم ويحمد الله على ذلك. ولذلك لا يشكر الله تبارك وتعالى أبدا عبد لم يستحضر هذه المسألة، أن الله مستحق للحمد على كل شيء. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وأكثر الخلق غافلون عنها. بل إن شئت فقل إن أعظم نعمة على وجه الأرض يمكن أن ينعم الله بها تبارك وتعالى على عبد هي نعمة الدين، أكثر الناس غافلون عنها، لا يعلمون قيمة هذا الدين ولا حقيقته. من الناس من ينازع في أن الدين يدخل في كل شيء، من الناس من يتجرأ على ربه فيقول: ما دخل الدين في السياسة وما دخل السياسة بالدين. من الناس من يتجرأ على ربه فيريد أن ينحي شريعته أو أن يطعن فيها أو أنها ليست صالحة لهذا الزمان، وكان واجب عليه أن يحمد الله الذي شرع الشريعة وأحل الحلال وحرم الحرام. من الناس من لا يعلم قيمة الدين، بل أكثر الناس كذلك. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى: في سورة يوسف وفي سورة الروم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي سورة يوسف، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لقد عز الناس وسعدوا وسادوا الأرض حين شكروا الله على نعمة الدين، حين شكروا الله على نعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك النعمة التي امتن الله بها على الخلق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليأخذ بيد الناس من الظلمات إلى النور ومن الشقاوة إلى السعادة، فأنزل معه كتابا هو النور والهداية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهل شكر الناس نعمة إرسال الرسول؟ هل شكر الناس نعمة أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم أنه لا نجاة لك في الدنيا ولا في الآخرة إلا حين تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذلك الرسول الرحيم الذي قال عنه ربه عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فألقى الناس بسنته وراءهم ظهريا واتبعوا سنن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلوه، كما أخبر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. تجد الناس تلتمس النجاة من غير طريق الله، يلتمسون الفرج من غير شريعة الله، يلتمسون الهداية من غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتمسون النور من غير كتاب الله. فيعظمون أقوال الفلاسفة والمفكرين من الغرب، الشرق والغرب، الملحد والكافر، ويتركون كتاب الله عز وجل. يعظمون من هو يدعوهم إلى غير الطريق، فأصبح أحدهم حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى: ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. حين أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الدين وقيمة الوحي وقيمة أن الملك الحق أنزل إليهم خير الرسل بخير الكتب ودعاهم إلى السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، تلقوا ذلك بالقبول والمحبة، حتى جعل بعضهم يشتاق إلى ما ينزل من السماء في كل وقت وحين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لما جاءت غزوة أحد وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فوضع بعض الصحابة سلاحهم وقالوا: ما خير البقاء بعد رسول الله؟ وقام بعضهم يقول: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله آية كريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لامهم الله لوما رقيقا أن يشكروا نعمة الوحي حتى لو مات مبلغ الوحي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اشتد المرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضر، فجاء من منزله بالسنح ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه فقبله وقال: السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، إن الله لا يجمع عليك موتتين، أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها. والناس أوشكت أن تفتن، لا يصدقون أن رسول الله قد مات صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فقال: والله من قال إن رسول الله قد مات لأقطعن رقبته بسيفي هذا، وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. فخرج عليهم أبو بكر فسكت الناس، فأبى عمر أن يسكت، فقرأ عليهم أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. قال عمر: فما أن قرأها أبو بكر فكأني أسمعها لأول مرة وكأني أعلم لأول مرة أن هذه الآية في كتاب الله. كانوا يحبون الوحي ويعظمونه ويشتاقون إليه ويعلمون نعمة الله أن أنزل لهم كتابا وأرسل لهم رسولا وشرع لهم شرعا، فأخذوه بالقبول والتعظيم. بل حتى الجماد، حتى الكون كله كان يعلم نعمة إرسال الوحي. في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء يوم الجمعة صعد على نخلة أو شجرة يخطب الناس عليها، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار هكذا في الحديث: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فصنعوا له منبرا. فلما جاء يوم الجمعة صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فسمع الناس جميعا أنين النخلة تئن كالصبي الذي يبكي، تئن أنين الصبي. فنزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها، فجعلت تئن بين يديه كالصبي الذي يسكن، أي الذي تسكته أمه ليكف عن البكاء. يقول جابر: فجعلت تئن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصبي الذي يسكن حنينا إلى ما كان يتلى عندها من الوحي، حنينا إلى ما كان يتلى عندها من الوحي. الجماد يشتاق إلى الوحي المنزل من عند الله ويعلم قدر هذه النعمة، والقلوب قد تقسو فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: هلم بنا إلى أم أيمن، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وموضعته. كأنه أراد أن يسر عليها، يعلم قدر حزنها على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هلم بنا إلى أم أيمن. فذهب معه عمر فدخل عليها وهي تبكي، فقال لها: اصبري واحتسبي، فإنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي لانقطاع الوحي، وإنما أبكي لانقطاع الوحي. نعمة عظيمة أكثر الناس عنها غافلون. لو ترك الله عز وجل الناس يتخبطون في أهوائهم بغير هداية لتقاتل الناس ولأصابهم الدمك. هكذا هو شأن الناس حين يعدون عن شريعة الله عز وجل، شريعة الملك الحق، لكنها نعم أكثر الناس عنها غافلون، بل أكثر الناس عليها متجرئون، يردون النعمة على الله عز وجل ويجادلون في الله وهو شديد المحال. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق. والله عز وجل بيّن أن له على الخلق حق، أن له على الخلق حقا، فقال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن أقر له بالخلق فقط وأبى أن يقر له بأن له الأمر فليس بمؤمن قطعا، بل هو متردد في حمأة الكفر والضلال. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. كل ذلك يقرون به لله، أما في وقت الأمر فهم ينازعون في ذلك، يأبون أن يكون الحكم لله وحده فيريدون أن يشركوا معه في الحكم غيره، يأبون أن تكون كلمة الله وحده هي النافذة وهي الآمرة فيريدون أن يحكموا قوانين البشر في الخلق ويخضعون الخلق لقوانين من وضع البشر. ومن فعل ذلك فليس بمؤمن قطعا، فإن الله أبى إلا أن يكون له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سبق، فإنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يستأذن أحدا في شيء، وهو المبدئ على غير مثال، لا يقلد أحدا، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. والناس عن آيات خلق السماوات والأرض غافلون، لأنهم اعتادوا على ذلك، اعتادوا أن تشفق الشمس من المشرق وتغرب من المغرب، اعتادوا على تسخيب الليل والنهار والكون، والكون كله لو أراد الله ينقلب في لحظة واحدة حين تأتي ساعة القيامة، فتصبح الشمس تشفق من مغربها، بل الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والإنسان وحده يعصي الله في هذا الكون وحده، فقط عصاة الإنس والجن هم من يعصون الله في هذا الكون، والكون كله يغاض لله عز وجل. تريد البحار أن تغرق البشر لمعصيتهم وكفرهم فيحجزها الله عز وجل برحمته، تريد الجبال أن تنطبق على البشر لمعصيتهم وكفرهم فيحجزها الله عز وجل برحمته، تريد السماء لو انطبقت على الأرض غيرة لله أن يعصى ويكفر به وهو رب العالمين فيحجزها رب العالمين، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، جعل الآيات في السماوات والأرض والناس عنها غافلون وعن شكرها غافلون، فالحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هنا تتكلم الآية عن صفة الملائكة الخلقية لأول مرة في القرآن في ترتيب المصحف، وإن كانت ستتكلم عنها بعد ذلك كما في سورة النجم في قوله تبارك وتعالى علمه شديد القوى، فهذه صفة من صفات الملائكة، لكن الآيات تكلمت كثيرا عن صفاتهم الخلقية والفعلية قبل ذلك وبعد ذلك. فإن الله عز وجل قال إن الذين عند ربك أي من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، فبين من صفاتهم الخلقية تواضعهم لله عز وجل، ويسبحونه وله يسجدون اجتهادهم في العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم الحفظة الذين يرسلهم الله ويرسل عليكم حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله عز وجل. فالملائكة صفاتها كريمة لا تعصي الله عز وجل، وهي مخلوقات أشد قوة من البشر ومع ذلك لا تعصي الله طرفة عين. خلقها الله من النور وهداها لفعل الطاعات فقط، فلها إرادة، لا أنها مسلوبة الإرادة، لكن إرادتها لا تتوجه إلا إلى طاعة الله عز وجل. جاعل الملائكة رسلا في قوله رسلا بعد ذكر خلق السماوات والأرض، لأن الملائكة هم الذين أرسلهم الله بالوحي من السماء إلى رسل الأرض ليبلغوا الوحي للناس، فكان قوله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا للفت الانتباه إلى الصلة بين السماء والأرض، فإن الملائكة تصل بأمر الله من السماء إلى الأرض من فعل ما يأمرهم الله عز وجل من أمر كوني، وتصل بأمر الله الشرعي من السماء إلى الأرض فيما يوحي الله به تبارك وتعالى، فتوصله الملائكة إلى الرسل فأكرم بها من نعمة. لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، لأن قدرته ليست بمحدودة، وفي هذا لفت الانتباه إلى أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك سأل نبي الله زكريا ربه أن يرزقه الولد مع انقطاع الأسباب، فنادى ربه نداء خفيا لأنه يعلم أن ما عند الله عز وجل إن أراد فإنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يزيد في الخلق ما يشاء من نفس أنواع الخلق، ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى في النباتات تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفي المخلوقات فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. وفي ذلك أيضا لفت الانتباه إلى أن الله عز وجل أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا ترى إلى قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يفضل الله بعض خلقه على بعض في الحسن والقوة والعلم والهداية وفي كل شيء، وكل ذلك بيديه، يسأل منه وحده تبارك وتعالى. فيا أيها الإنسان، الملائكة تسبح لله عز وجل، والكون كونه يسبح لله عز وجل، وهو على كل شيء قدير. فيا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ والحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء. عندما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالحذار والحذار أن تخشى غير الله ليطمئن قلبك، فإن الله حي لا يموت، أول لا شيء قبله، آخر لا شيء بعده، هو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. يسمعك فهو السميع، ويبصرك فهو البصير، ويرحمك فهو أرحم الراحمين، ويدبر أمرك فإنه الذي يدبر الأمر، بيده الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. لا تخشى فوات الرزق، فإن الرزق بيده. لا تخشى أن يصيبك أحد بأذى، فإن الأمور كلها بيده، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. حسبك بها من آية، لو لم يكن في القرآن غيرها لكفت، لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية أن يخضع الإنسان لربه وحده لكفت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. تدبر في هذا المعنى، فإذا به يأخذ بقلبك إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. لا ترى خيرا إلا عنده. لا تخشى من أي مخلوق مهما عظم في الأسباب والقوة والجبروت. هذه الآية التي أثمرت الجيل بعد الجيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. هذه الآية التي أثمرت الرضا في قلوب المؤمنين، فإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية التي عبر عنها في القرآن مرارا وتكرارا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو العزيز الحكيم. لا تخشى أن تفلس البلاد، فإن خزائن الله لا تنفد. لا تخشى إرجاف المرجفين، لا يخدعنك أحد أنك بسيرك في طريق شريعة الله تسير في طريق الهلاك والفقر والضنك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا يخدعنك أحد أن طريق النجاة في الإعراض عن الدين، أو في بيع قضايا المسلمين، أو في التخلي عن قضية الدين، أو في تأخير الشريعة، كل هذا كذب محض. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إن هذه الرحمة حين يبسطها الله عز وجل تطيب الحياة وينشرح الصدر ويسعد الإنسان. فإن أمسكها سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله أن يمسكها عنا، فهو الضنك الذي لا ضنك بعده. ينام الإنسان على الشوك فتأتيه رحمة الله فإذا هو المهاد، ويمسك الله عنه رحمته فينام على الوثيق من الفراش فإذا هو السهر والسهاد. تأتي رحمة الله للمحبوس في سجنه فينشرح صدره ويأنس بالله، وتمسك عن من وسع الله عليه فتضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه. تأتي رحمة الله إلى المكروب فيشعر من أنس الله ما يكشف كربه وما يهون معه الشعاب، ويمسكها الله عز وجل عن المعافى فإذا به في الضنك والشقاء الذي لا شقاء بعده. رحمة الله التي تغير الموازين، رحمة الله التي بها يكشف الكرب ويفرج الهم ويوسع كل ضيق. تأتي إلى الفقير فتغنيه، وإلى الضعيف فتقويه، وإلى المريض فتشفيه، وإلى المحتاج فتكفيه، وإلى الخائف فتؤمنه، وإلى الحائر فترشده، وإلى الخائف فتؤمنه، وإلى الحائر فترشده، وإلى من يريد كفافا فتكفيه. ويمسكها الله عز وجل عن الغني فيفتقر، وعن القوي فيضعف، وعن المعافى فيبتلى، وعن الصحيح فيسقم، وعن المهتدي فيضل، وعن الملك الذي يرى لنفسه ملكا فيذل وينزعه الله منه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. تأتيك رحمة الله بغير كلفة، بغير مجهود، لا عليك إلا أن تقف ببابه وحده، وأن تقطع العلائق من قلبك عن غيره، فتأتيك رحمة الله كافية. رحمته لا تضيق بأحد من خلقه، رحمته وسعت كل شيء كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمته تشمل كل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الأحوال وكل الحاجات، لا تضيق بأحد من خلقه ولا بشيء من حوائج خلقه. أتت رحمته إلى آدم بعد المعصية لئلا يقنط من الرحمة، فاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أتت رحمته إلى نوح حين غلبه قومه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أم قد قدر. أتت إلى يوسف في البئر حين أوشك على الهلكة فأدركته رحمة الله تبارك وتعالى فأخرج من البئر سليما. وأتته في السجن حين دخله يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فأدركته رحمة الله فجعل يشكر الله: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أتت رحمته إلى يعقوب بعدما فقد ابنه وابنه الآخر وبصره، وإذا بهم يحاولون أن يصبروه ويقفون بحاله ويقفون بحاله ويقفون بحاله ويقفون بحاله.